صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك عجاهم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المطهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعداءهم.
واللعنة الدائمة السرمدية الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم والمنكرين لفضائلهم ومعارفهم وأحكامهم ومعاجزهم وكراماتهم وظلماتهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد بقائم آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآل
محمد. البحث اليوم في الوجه الثالث عشر من وجوه الرد على السيد الخوئي القائل بإسلام الصنمين ظاهرا بالرغم من كفرهما واقعا. وهذا الوجه يبتني على الأخبار الصريحة في كفر الصنمين الأكبرين ظاهرا وواقعا، كفرهما يعني ظاهرا وواقعا. وهذه الأخبار مؤيدة للآيات الشريفة الكاشفة عن كفرهما وجماعة معهما، لا سيما ابنتيهما حفصة وعائشة، كما أن هذه الآيات والأخبار انعقد عليها الإجماع في الطائفة المحقة، حيث دل الإجماع بكل أقسامه على كفر الصنمين ظاهرا وواقعا. والحاصل أن الأدلة القاطعة تدل على كفرهما الظاهر والواقع، يعني في الدنيا ويوم القيامة يعاملان معاملة الكفر، وحسابهما حساب الكفار، يعني لا شفاعة لهما، لا تخفيف من العقاب عليهما أو عنهما، بل هما كغيرهما من الكفار أو كغيرهم من الكفار. وهذا الوجه الثالث عشر هو وجه إخباري، وجه يتناول الأخبار، وهذه الأخبار مؤيدة كما قلنا للآيات الشريفة الكاشفة عن كفرهما وسوء حالهما. إذن سوف نبحث بالإجمال في ثلاثة أمور. الأمر الأول، نبحث في الآيات الكاشفة عن كفرهما. الأمر الثاني، الإجماع الدال على كفرهما. الأمر الثالث، الأخبار الكاشفة عن كفرهما. بيان الأمر الأول، وهي الآيات الشريفة التي كشفت عن كفر الصنمين الأكبرين، وهذه الآيات بمجموعها العام تنقسم إلى ثلاثة أصناف. الصنف الأول، الآيات الدالة على أنهما كانا ممن اتصفوا بالكفر المحض قبل البعثة النبوية وبعد البعثة النبوية، وقبل أن يدخلا في الإسلام نفاقا وطمعا لا اختيارا ورغبة في الإسلام، فهما يعني هذان الصنمان لم يكونا من المعتقدين برسالة سماوية على الإطلاق قبل البعثة النبوية، ولم يعتقدا بالنصرانية وإن مالا إليها، كما تشير بعض النصوص أنهما كانا يتباحثان أو ينهلان من علوم النصارى ويقتبسان من معارفهم، كما أنهما لم يعتقدا باليهودية وإن كانا يميلان إلى اليهودية من حيث الفكر، ولم يكونا على الديانة الحنيفية الإبراهيمية، وكان هناك ثلة من المؤمنين بالنبي إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام، وكانوا يتدينون بدين إبراهيم صلوات الله عليه، يعني لم يعتقدوا بالنصرانية ولم يعتقدوا باليهودية، وإن اعتقدوا برسالة النبي موسى ورسالة النبي عيسى، لا سيما أجداد النبي كانوا مباشرة يتبعون جدهم الأعظم إبراهيم الخليل عليه السلام، يعني لم يلتحقا بركب الديانة النصرانية والديانة اليهودية، كانوا على الديانة الحنيفية الإبراهيمية. فأبو بكر وعمر من جملة كفار مكة الذين لم يتدينوا برسالة سماوية على الإطلاق، فقد كان كفار مكة من الجاحدين لربوبية المولى تبارك ذكره، وبعضهم كانوا يعتقدون بالله إلا أنهم جعلوا بينه وبينهم أصناما يعبدونها. ومن المعلوم بالضرورة لا أحد يختلف على ذلك لا من السنة ولا من الشيعة بأن أبا بكر وعمر كانا يعبدان الأصنام قبل رسالة النبي الأعظم صلوات الله عليه وآله. إذن هما من جملة الكفار الذين كانوا يعبدون الأصنام، وتشملهم كل الآيات التي تذم الكفار، إذن هم من القسم الأول أو من الصنف الأول من الكفار. الصنف الثاني من الكفار الذين دلت عليهم الآيات هم المنافقون، المنافقون الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. فأبو بكر وعمر كانا من المنافقين الذين كانوا يتظاهرون بالإسلام ويبطنون الكفر، فإذا هما من الكفار واقعا وإن تظاهرا بالإسلام ظاهرا والتزما ببعض قوانينه وأحكامه، إلا أن عند الله المنافق يوم القيامة حسابه حساب الكافر، لا فرق بينهم، لأنه أصلا هو في الدنيا لم يعتقد بالإسلام، إنما تظاهر رياء بالإسلام، إما للحفاظ على نفسه وإما طمعا بما عند الرسول الأعظم، يعني المنافقين الذين كانوا في عهد النبي ولا سيما أعمدة الصقيفة، هؤلاء تظاهروا بالإسلام طمعا بما في الإسلام، طمعا بالحكم، طمعا بالسلطة. هذا الفهم الكلاسيكي عند المؤرخي الشيعة ومفسري الشيعة، أنا عندي نظر آخر، ليس فقط طمعا في الإسلام، كانوا من الطامحين والطامعين بالإسلام ليفتكوا بالإسلام، لا لأنهم يترأسوا فقط، هم إنما تظاهروا بالإسلام وانضووا تحت لوائه حتى تسنح لهم الظروف بالانقضاض على الإسلام وعلى نبي الإسلام وعلى إمام الإسلام وعلى ولية الإسلام مولاتنا الصديقة الطاهرة، لقلب الموازين الإسلامية، لحرف كل ما جاء به النبي وإرجاع شنو الجاهلية الأولى. هناك قرائن كثيرة بتشير إلى هذا المطلب، يعني في الأخبار الشريفة، وإن غفل عنها بعض الباحثين، يعني غفل عنها الباحثون في هذه المسألة وغضوا الطرف عنها، إما جهلا أو قصورا أو تقصيرا. فإذا المنافق هو الذي يتظاهر بالإسلام ويبطن الكفر، ولا ريب بأن الصنمين الأكبرين كانا من المنافقين، بل هما من رأس النفاق ومن أعمدة النفاق. الصنف الثالث، الآيات الدالة على أن الصنمين كانا قد أظهرا الكفر الصريح بعد شهادة النبي الأعظم. يعني من نسلم ما قاله السيد الهوي أن الرجلين كانا مسلمين ظاهرا، ولكن عندما اقتحما دار سيدة النساء واعتديا عليها خرجا من الإسلام الظاهر وارتدا، وحكم عليهم مطلقا وشلبا المسألة، وقال على أنه شنو، أنه من باب حب الدنيا. قلنا سابقا أنه حب الدنيا لا يخرجهما من مسألة النصب والعداوة والكفر، وحب الدنيا أدى لأن يتسلط قابيل على هابيل ويقتله، حب الدنيا أدى لأن يتسلط فرعون على النبي موسى، حب الدنيا أدى لأن يتسلط بنو إسرائيل على الأنبياء ويقتلوهم ويشردوهم ويظلموهم إلى هنالك. حب الدنيا رأس كل خطيئة، رأس كل عصيان، رأس كل كفر. حب الدنيا من جنود إبليس، من جنود الجهل. فلذلك تبريره بأنهما دخلا على الدار من باب حب الدنيا هذا لا يخرجهما من مسألة الكفر. فإذا دخولهما كانا مسلمين ظاهرا، نعم مسلمين ظاهرا، ولكن عندما اعتديا على سيدة النساء وأمير المؤمنين واغتصبا الخلافة وقلبوا الأحكام إلى غير ما أنزلها الله، حينئذ خرجا من الإسلام الظاهر هذا الذي كانا يتظاهران به، خرجا منه فارتدا. والآيات سوف تأتي معنا إن شاء الله التي تدل على ارتدادهما، هذه غفل عنها هذا السيد، بل تغافل عنها، لا أقول غفل، تغافل، تجاهل الأمر، لأن هذا الرجل يظهر أنه كان من أعمدة الوحدة. تكلمنا مرارا في هذا الخطر. إذن ثلاثة أصناف من الآيات دلت على أن أعمدة السقيفة هم من أبرز مصاديق الآيات التي تحدثت عن الكفار والمنافقين. أما الصنف الأول وهي آيات كثيرة جلها ينصب على كفار مكة عبدة الأصنام، ومن المتسالم عليه في المصادر العمرية والشيعية أن أبا بكر وعمر وأذنابهما من أعمدة السقيفة كانوا من عبدة الأوثان، ثم لما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله برسالته المقدسة دخلا فيه طمعا بالسلطة والحكم والتشفي من النبي الأعظم من خلال شق صفه من داخل الإسلام، ثم الانقلاب عليه بعد موته وتغيير المعالم التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد تم لهم ذلك برمته. لولا الصديقة الطاهرة وأمير المؤمنين علي عليه السلام لما بقي شيء من شريعة النبي الأعظم، ولولا صبرهما صلوات الله عليهما، يعني أمير المؤمنين علي والصديقة الطاهرة، صبرهما على الأذى ولم يستعملا الولاية التكوينية، هما كانا مأمورين بأن لا يستعملا الولاية التكوينية، وعلى أقل تقدير الدعاء دعاءهما مستجاب، ودعاء المؤمن المخلص مستجاب، فكيف بدعاء هذين العظيمين اللي هما من أعاظم خلق الله عند الله تعالى. لولا صبر أمير المؤمنين والصديقة الطاهرة لما بقي شيء من الإسلام، ولما كنا الآن نحن نصلي ونصوم ونعبد الله إلى ما ذلك، ونعرف شيئا من معالم التوحيد والولاية وغيرها. إذن النصوص الأخبارية الشريفة كشفت عن أن الصنمين الأكبرين لم يعتقدا بالله طرفة عين أبدا، وهذه النصوص مؤيدة لهذه الأصناف من هذه الآيات الشريفة التي دلت على كفرهما وزندقتهما وما شابه ذلك. هذا بالنسبة للصنف الأول من الآيات. الصنف الثاني من الآيات، وهي الآيات الكاشفة عن حال المنافقين، وكل آية من هذه الآيات كان يراد منها بعض الصحابة المنافقين وعلى رأسهم الصنمين أو الصنمان الأكبران، وهذا ما أيدته الأخبار الشريفة. وكان النبي الأعظم صلوات الله عليه وآله يتعامل معهم بحسب ظاهرهم على الإسلام، من حيث تظاهرهم بالعقائد الصحيحة. يعني كان عندما يتكلم النبي بمفهوم صحيح عقائدي كان يقول صدقت يا رسول، صدقت، يعني هم يتعاملون مع العقائد بحسب الظاهر، أما في الواقع هم لا يعتقدون بهذا العقائد. هم دائما في سرائرهم كانوا يتناقلون ويتحدثون بأنه ساحر كذاب إلى ما هنالك. في خلواتهم كانوا، شوفوا سورة المنافقين، سورة المنافقين نزلت بهؤلاء بأعمدة الصقيفة وأتباعهم. يعني لما يكونوا مع بعض يشيروا على النبي ويقولوا أنه إن مستهزئون به وبأصحابه، وإن معكم، يعني أمثالهم أذنابهم أعوانهم، كانوا يجتمعوا مع هذين الصنمين وكانوا ينقلون لهم الأخبار ويتداولوا ما يجري على النبي وما ينزل عليه من الوحي، وكانوا يستهزئون به. ولو لم يكن إلا الكتاب الذي أرسله عمر إلى معاوية وفيه وثائق مهمة تدل على أن هذا الرجل، وهو يصرح بالعبارة الصريحة أنه لا يعتقد لله، لا يعتقد. وأنا مر معي في بعض النصوص عن إمامنا الحجة على ما ببالي في بعض الكتب أنه يشير إلى بعض المؤمنين بأنهما لم يؤمنا بالله طرفة عين أبدا. العلامة المجلسي رحمة الله عليه في كتابه الجزء 30 من البحار يعقب على الحديث الذي يدل على أن أصحاب الصحيفة هم ممن سوف يعذبوا بالتابوت في الدرك الأسفل من النار. وهذا حديث الصحيفة وحديث التابوت أنكره السيد جعفر مرتضى وضعفه، سوف يأتي معنا إن شاء الله الرد عليه، ويقول أنه لم يذكر في هذه في خبر التابوت لم يذكر اسم عمر، ويقول أن الحديث ضعيف. سوف يأتي الرد عليه إن شاء الله في حلقات أخرى بإذن الله وإذن الإمام. إذن بالخبر أو بالرسالة التي أرسلها عمر إلى معاوية فيه وثائق مهمة تدل على أن الرجل لم يؤمن بالله طرفة عين أبدا، ولم يؤمن برسالة النبي، وكان يتظاهر، وهذا كله مؤيد للأخبار التي دلت على أنه واقعا دخل في الإسلام طمعا وتشفيا من رسول الله وأهل بيته الأطهار، لأنه كان يمغصه مسألة أنه النبوة والإمامة في بني هاشم، كان عنده حساسية كبيرة في مسألة بني هاشم، في هناك عداوة، لأنه عداوة بين بني أمية وبني هاشم، هو ليس أمويا ولكنه من أنصار الأمويين، ومن هنا هو دعم حكم معاوية في بلاد الشام وأرسل له تلك الرسالة التي احتفظ بها يزيد وكشفها لابنه عبد الله بن عمر عندما جاء من الحجاز إلى بلاد الشام معترضا على يزيد بما فعله بسيد الشهداء وأهل بيته، بقول أخذ بيده وأدخله إلى غرفة وأخرج من صندوق في هذه الغرفة وأخرج منه كتابا وقال: أتعرف خط من هذا؟ قال: هذا خط أبي. قال: اقرأها. فقرأ الرسالة كاملة ثم بقول صفق على يده قال: صدق أبي، صدق أبي. لما زين. إذن النبي كان يتعامل مع هؤلاء الكفار، والسؤال المهم أنه لماذا كان النبي يتعامل معهم ولم يشهر سيفه عليهم؟ هذا دائما حتى المؤمنين الخواص يتساءلون عن هذا، ما بال النبي صلوات الله عليه، أنه لما لم يفعل النبي أو لما لم يقتل النبي هؤلاء ويكتفي من شرورهم فيكفى من شرور أو يكفى من شروره. الإجابة على هذا السؤال بأمور خمسة، يعني السؤال التالي نجيب عليه أن السؤال لماذا لم يقتل النبي هؤلاء أو لماذا لم يأمر الله تعالى بقتالهم أو بقتلهم. الجواب من وجوه. الوجه الأول أن الله تعالى لم يأمره بقتالهم أو قتلهم لأن ذلك يؤدي إلى شق الصف بين المسلمين بحسب الظاهر، وبالتالي يستلزم الانقلاب على النبي والقضاء عليه وعلى الثلة القليلة من أصحابه المؤمنين المخلصين. يعني المجتمع الإسلامي في المدينة المنورة لم يكن مجتمعا مثاليا بالمعنى المثالي، كانوا يصلوا ويصوموا ويزكوا ويفعلوا بعض الأحكام الظاهرية، إلا أن أحشاءهم لم ترتوي من العقائد الحقة التي نزل بها النبي الأعظم صلوات الله عليه وآله، إلا الثلة القليلة من هؤلاء اللي كانوا متواجدين في المدينة المنورة، ثلة قليلة، ولكن الأعم الأغلب كانوا يتماشون مع الظاهر، يعني بالتعبير اللبناني مع الواقف. النبي كان عظيما، وقفوا معه. استولى على السلطة أبو بكر، وقفوا مع أبي بكر. تركوا أمير المؤمنين وسيدة النساء. وهذا النصوص الصريحة أنه اعتد الناس كلهم إلا أربعة، هذا يدل على أن المجتمع المدني آنذاك لم يكن مجتمعا واقعا مسلما بالمعنى الحقيقي للإسلام، كان مجتمعا ظاهريا مع الماشي، مثل ما هلا نحن قديش في ملايين من الشيعة مع الواقف، هلا مع القوي بيجي واحد أقوى من الحالي بيصفوا بجنب، بيجي مؤمن طقيب قوي بيقفوا معه، بيجي مؤمن زنديق بسيرته بعمله يعني بيوقفوا معه. هل ملايين من الشيعة لو كانوا كلهم بمستوى واحد أو القدر المتيقن المطلوب منهم وهو الإخلاص أو العمل بما فرضه الله وأمرنا به الله ونهانا عنه، لو هذه الملايين الشيعية الآن هي على مستوى قليل من الإخلاص الذي ينبذ المصالح الشخصية تجاه المصالح العامة النوعية التي أمر بها أئمتنا الأطهار، كان الإمام صاحب العصر والزمان طهر منذ مئات السنين، لأن المجتمع الشيعي المتهالك على الدنيا أدى ذلك ولا يزال يؤدي إلى تأخر ظهور الإمام عليه السلام وخروجه الشريف، وإلا لو كانوا بذاك المستوى من الإخلاص لكان ظهر الإمام من زمان، وكان خلاف العدل أن لا يظهر. يصير هنا والعياذ بالله أن ننسب إلى الله القبيح الظلم، أنه يعني الشيعة كلهم مخلصين وكلهم بيحبوا الإمام صاحب العصر والزمان، ولكن الله تعالى هيك جوترة بالتعبير العراقي، جوترة يعني عبثا يضعه في تحت ستار الغيبة، يعني يجعله غائبا عن الشيعة، هذا يعتبر ظلما، يعتبر قبيح عقلا والظلم قبيح، وغياب الإمام من دون مبرر قبيح. فإذا لو كان هناك مثلا شيعة خلص بالآلاف لكان ظهر الإمام، لو كان هناك 313 رجلا لو كملت العدة لا ظهر الإمام. في النصوص عندنا إذا كملت العدة مع توفر الشروط الأخرى وهي الدمار الشامل الذي سوف يلحق الأرض ويذهب بثلثي سكان الأرض، لأنه في مقدمات لظهور الإمام الحجة، ولا ألا تبقى هذه الكرة الأرضية مليئة بالفساد، مليئة بهذه بالأفراد الظالمين اللي هن يعدوا بالملايين ضد الإمام الحجة، ما بيظهر إلا بعد حرب مدمرة، بعد زلازل، بعد حروب تفني الناس، تفني البشر، ثلثي البشر، يصير هناك مجاعة ثم تتحلل، تضعف هذه القوى كلها، بل يفنى الكثير منها، يعني من الدول الكبرى مسيطرة مثلا أو الدول التي في الشرق الأوسط التي تهيمن على المستضعفين بالحديد والنار، كل هذه تضعف، كلها تفنى وتتلاشى. وساعة إذن يظهر الإمام، يكون العدة مكتملة ويظهر الإمام عليه السلام. لكن نحن غايتنا أن نقول أنه لو كان الشيعة على ذاك المستوى من الأخلاص لما توانى حتى عن الظهورات الصغرى. في عنده ظهورات صغرى في الظهور الأكبر، الظهور الأصغر أو الظهورات الصغرى اللي هي عبارة عن ظهورات متعددة للإمام صاحب العصر والزمان على أشخاص، مش بس أنه بالعشرات، لازم يكونوا لو كانوا الشيعة بذاك المستوى من الإخلاص لكانت الظهورات بالمئات وبالآلاف وبالملايين، ظهورات ولو عبر المنام، لو عبر مثلا قضاء حاجة إلى مهنالك. هلأ عم نسمع شوي من الظهورات والمعاجز اللي عم تصير في المقامات الشريفة إلى مهنالك، إن شاء الله هذه سوف تكثر هذه الظهورات أو الكرامات والمعاجز. ولكن بالنسبة للظهورات المهدوية، يعني بعض الأشخاص اللي عم يشوفوا مثلا بعض الأمة الأطهار، أمير المؤمنين الصديقة وغيرهم وغيرهم، ولكن ظهورات الإمام الحجة على الأشخاص عيانا يعني بالخارج وليس في المنام، هذه ظهورات قليلة، ظهورات قليلة، مما يدل على أن الشيعة، نحن الشيعة لازلنا نغط في سبات عميق تجاه القضية المهدوية على صاحبها آلاف السلام والتحية. لا يكفي مثلا نحن أنه نحمل شعار الإمام الحجة واسم الإمام الحجة والمنادات بالإمام الحجة عليه السلام، بل لابد أن يقترن هذا مع العقيدة الصحيحة والعمل الحثيث للتضحية بالنفس والمال في سبيل الإمام الحجة القائم صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
هلا شوفوا مثلا مسألة أنه بالمناسبة مناسبة ميلاد الإمام الأعظم ولي الله الأكبر الإمامنا الحجة، شوفوا القنوات الفضائية الشيعية التي لا علاقة لها بالإمام الحجة، يعني يفرحون بميلاده بواسطة آلات موسيقية، بواسطة بأمور نهى عنها رسول الله وأمير المؤمنين والأمة الأطهار، ويبغضها الإمام الحجة المنتظر. هل يتشدقون باسم الإمام الحجة وأنهم يحبون إحياء ذكرى الإمام الحجة؟ أنا بس أقول لهم أنه هناك مسألة مهمة، دعاء الندبة يوم ميلاد الإمام الحجة، تشوفوا لكم شي قناة فضائية تضع هذا الدعاء قبل ويوم ولادة الإمام الحجة، في نفس يوم ولادة الإمام الحجة لا يضعون هذا الدعاء دعاء الندبة. وإذا حطوا هذا الدعاء، إذا وضعوا هذا الدعاء ونثروه أو نشروه، بعده يضعون يعني تحل محله الموسيقى والغناء وما يسمونه بالمواليد والاحتفالات. يديك لهم أحد الرواديد هذا يسمون الباوة، ما أدري شلون كان الباوة، ما الباوي كما يفعل هؤلاء الفنانون والفنانات، كما يفعل هذا راغب علامي وكذا، ما يقولون صاروا ارفعوا أيديكم سقف على نغمات الموسيقى. والله بالله تالله إن الإمام الحجة يكن لهؤلاء البغضاء. هؤلاء مستأكلين بالإمام الحجة، في أناس مستأكلين بعلوم آل محمد، هؤلاء مستأكلين بأسماء آل محمد صلوات الله عليهم، يستأكلون بميلاد الإمام الحجة وميلاد أمير المؤمنين. مرت مناسبات أليمة كثيرة للأمة الأطهار خلال هذه السنة، خاصة مناسبة الصديقة الطاهرة، شهادة الصديقة الطاهرة صلوات الله عليها. لم نرى مجلسا واحدا في الضاحية الجنوبية بشكل عام يعقد لأجل الصديقة الطاهرة. أما لما جاءت مناسبات المواليد، تعرفون جميعكم كيف أن السيارات تبرم بالضاحية وغيرها لإحياء مناسبة ميلاد الإمام الفلاني أو الولي الفلاني. من هلأ عم يحضروا ببعض الاحتفالات، قالوا لي إن إحدى المغنيات محجبة تقول إنه في هناك حفلة ليلة ميلاد الإمام الحجة، حفلة غنائية تحت عنوان المواليد لإحياء شنو ميلاد الإمام الحجة، ليلة ميلاد الإمام الحجة عليه السلام. هذا المجتمع لا يفترق عن المجتمع الجاهلي الذي كان في المدينة. شو بيفترق هذا المجتمع عن ذاك المجتمع؟ وذاك المجتمع كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعاني منه الأمرين، كان يحدثهم بالصوم وبالصلاة وبالحج وبالزكاة ويلمون ذلك، وببعض المعاني بالكاد يتقبلونها. هذا المجتمع نظير ذاك المجتمع. شو بيقول؟ قال إذا نحن تحدثنا عن المعاني العالية، فضائل والكرامات بيقولوا مغالي. هلا أي مؤمن بيتكلم عن فضيلة عالية للأمة الأطهار أنت مغالي، ويرمونه بالشرك. نفس المجتمع الذي كان في عهد رسول الله والأمة الأطهار، كل من تكلم بكلمة حق أو ذكر منقبة من مناقب الأمة الأطهار كانوا يرمونه بالغلو. من هنا عاش أمتنا الأطهار صلوات الله عليهم، عاشوا التقية حتى من الشيعة، إلا الإمام الحجة لن يعيش التقية عند خروجه الشريف، سوف يتكلم بالواقع بما هو كما هو، وسوف يعاقب كل من يخالف أوامره الشريف. فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله كان يتعامل مع هؤلاء المنافقين الذين كانوا يتظاهرون بالإسلام ويبطنون الكفر، لما؟ لأن الله أمره بعدم قتالهم حتى لا يؤدي إلى شق الصف آنذاك، لأنهم كانوا الكثرة الكاثرة، المنافقين كانوا أكثر من المؤمنين الحقيقيين، المؤمنين الحقيقيين كانوا قلة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن الله تعالى أراد من النبي الأعظم أن يستعين بهم في قتال الكافرين، أراد أن يستعين بهم في قتال الكافرين، سواء كان هؤلاء الكافرون في الجزيرة العربية كمشركي مكة الذي كان يقودهم أبو سفيان وغيره، أو من خارجها كفار الروم إلى مولاي. فالنبي استعان بهؤلاء المنافقين ووضعهم في جيشه، كانوا النواة الكبرى في جيشه، مش بس إنه الصنوان الأكبر، في غيرهم. إنه نحن بما معركة أحد إنه شوف إنه خالد بن الوليد بعدما قضى على المسلمين وهجم عليهم وقتل ما قتل منهم. بعدها بأيام جاء إلى النبي علي ويقول أنه دخل في الإسلام. وفعلا النبي كان يبعثه في بعض السرايا لما نجد. فالنبي صلى الله عليه وآله كان يستعينه في بالمرافقين على الكفار من داخل الجزيرة العربية ومن خارجها كالروم، كما هو مقتضى قوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فقد جاء في تفسير القمي في سورة التوبة قال: نزلت هكذا: يا أيها النبي جاهد الكفار بالمنافقين. لأن النبي لم يجاهد المنافقين بالسيف، رواية تفسير القمي. وفعلا سيرة النبي أنه لم يشهر سيفا على المنافقين الذين كانوا في المدينة المنورة، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذابه إلى عذاب عظيم. تأتي معنا هذه الآية إن شاء الله. إذن على فرض صحة هذه الرواية وأن الآية كما أشار القمي رحمة الله عليه أنه يا أيها النبي جاهد الكفار بالمنافقين، لأن النبي لم يجاهد المنافقين بالسيف، فيتحقق المطلوب. يعني يكون النبي استعان بالمنافقين على الكفار. وإذا قلنا أنه الآية كما هي منقوشة الآن في القرآن يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، في نص آخر عن الإمام عليه السلام بيقول جاهد الكفار والمنافقين بالفرائض، يعني أنزل عليهم الفرائض، من تخلف عن هذه الفريضة فيعرف بأنه شنو كافر، يعني الناس تعرفه، الله يعرفه، النبي يعرفه. هذه الحكمة الثانية من عدم قتلهم. الحكمة الثالثة من منع قتلهم هي الفتنة والاختبار والامتحان. يعني أن الله تعالى اختبر أو أراد أن يختبر المؤمنين بالمنافقين، أنه فيكم منافقين وعليكم أن تكونوا متبصرين تجاه هؤلاء المنافقين، يعني تلتفتوا جيدا. أن الله ابتلى المؤمنين بالمنافقين مثل مجتمعاتنا هلا، ما فيها منافقين؟ شو كل الشيعة يعني كلهم إثنى عشرية؟ إذا مش نصهم ربعهم، بديش قول 90%، كلهم يتظاهرون بالإيمان وبس تحكي لهم كرامة عالية بيقول لك أنت شرك، أنت مغالي، أنت مش، بس تحكي بالظلمات. هلا الصديقة طارة صارت مسألة الظلمات، الصديقة طارة هلا شيء من المعايب صارت في الوسط الشيعي. شو أنت عم تشق عصا المسلمين وما في شيء، وتطلع لك هذا المعمم من هنا ومعمم من هناك، بقول لك ما صار في شيء اسمه ظلامة، ما كان في شيء، هذا كله هذا أنتم اختلطوه، وهذا كله الغلات جابوه حطوه في مصادرنا، والمزيكا اللي عم تطلع كل مرة. الحكمة الرابعة، لعل الحكمة من منع قتلهم هي صد التهكمات التي سوف يرميه بها الناس حتى لا يقول قد استعان بأصحابه فلما بسطت له الدنيا قام وقتلهم. بعض الأحاديث تشير إلى هذا، أن النبي أراد قتلهما بالصنمين الأكبرين، ولكن الله منعه وكشف له عن هذا الأمر، قال أنه لو قتلتهما لقالوا أنك استعنت بهما بأصحابك ثم قتلتهما. الوجه الخامس، لعل الحكمة هي أن النبي كان مأمورا بظواهرهم دون بواطنهم، فأمره الله بمجاراتهم، لأن بس أنه إن صدقت رواية البخاري على أن شنو صدق هذا الحديث، لولا أن قومي حديثوا عهد بالإسلام لأمرت بهدم الكعبة إلى نصفها، هذا دل على، وإن دل على شيء فإنما يدل على أن الكعبة لم تكن بهذا المستوى المرتفع من العمران، وإنما أضيف إلى الكعبة. زين. فإذا النبي في الوجه الخامس هنا كان مأمورا بظواهرهم ولم يكن متعبدا ببواطنهم. هناك أحاديث تشير إلى هذا المطلب، جئتكم بالظاهر والله يتولى الظاهر. هلا إن قيل لنا أنكم تقولون بأن النبي كان يعلم بأسماء المنافقين وكان يعلم أوصافهم وأحوالهم، إلا أن هناك آية تدل على غير مطلوبكم، وهي الآية في سورة التوبة، وممن حولكم منافقون وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. الجواب يأتي عليها إن شاء الله بإذن الله وإذن الإمام الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج إمامنا الحجة القائم، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه حق الحق والقاضي بالصدق محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، صلى الله عليه وعليهم والسلام عليه وعليهم وعليكم ورحمة الله وبركاته. والفاتحة لأرواح أمواتنا جميعا، وعلى الصلاة على النبي وآله ثلاث مرات.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعداءهم.